ديارنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز لوزير الداخلية والمسؤولين الحكوميين بحل مشاكل زوار الأربعين. وزير الخارجية الإيراني يثمن في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جهود العراق لمساعدة زوار الأربعين. ملايين الزائرين يواصلون تدفقهم نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة بزيارة الأربعين. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي زار العراق أمس واطلع على تقرير رفعه إليه الأخير بخصوص محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول تسهيل عملية زوار الأربعين. وقد أصدر السيد إبراهيم رئيسي تعميمات خاصة للمسؤولين الحكوميين بخصوص تقديم الخدمات للزوار بشكل أفضل وتسوية المشاكل التي يواجهها هؤلاء لدى توجههم إلى العتبات المقدسة في العراق. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي يتواجد في معبر مهران الحدودي قد أكد أنه لا يحق للمواطنين الإيرانيين دخول الأراضي العراقية إلا الذين كانوا في معبر مهران من قبل. أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بجهود الجانب العراقي في تقديم المساعدة لكافة الوافدين بزيارة الأربعين. أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين تقدم بالشكر لحسن ضيافة العراق حكومة وشعبا للزوار رغم المعوقات وارتفاع درجات الحرارة. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى حضور عدد كبير من محبي أهل البيت الأطهار عليهم السلام بهذه الزيارة، داعيا الزوار الإيرانيين إلى الالتزام بتوصيات اللجنة المركزية لمراسم الأربعين الحسيني ووزارة الداخلية الإيرانية. يواصل ملايين الزائرين سيرهم باتجاه كربلاء المقدسة قادمين من كل حدب وصوب وقاطعين مئات الكيلومترات، يسبقهم الشوق واللهفة لإحياء زيارة الأربعين والفوز بها هذا العام. وانتشرت آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجه على طول الطرق التي يسلكها الزائرون المشاية لتقديم الخدمات لهم من طعام وشراب ومبيت وحتى رعاية صحية وإرشادات. توقعت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة أن يصل عدد زوار 40 هذا العام إلى 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه. وأشار مسؤولون في العتبة إلى أن 100,000 الزوار الأجانب يدخلون إلى العراق يوميا عبر 5 منافذ حدودية والمطارات قاصدين زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا فضلا عن مواصلة مئات الآلاف من العراقيين ومن مختلف المحافظات التوجه نحو كربلاء المقدسة لإحياء مراسم 40. من جانب آخر، أعلنت إيران إغلاق الحدود وإيقاف العبور بشكل مؤقت بسبب التدفق الكبير للزائرين، وأوضحت أنه ستتم دراسة الوضع قبل فتح الحدود مرة أخرى لتسهيل حركة المرور. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية مشتركة ضمن قاطع عمليات جرف النصر بالتزامن مع الزيارة الأربعينية لتأمين محيط المنطقة من العصابات الإرهابية وأوكارها، أسفرت عن الكشف على 4 مضافات للعصابات الإرهابية. على صعيد ثاني، وبسبب الازدحام الشديد وعدم وجود قدرة سيابية للزائرين قرب الحدود العراقية باتجاه الداخل، أعلنت لجنة 40 المركزية اليوم الجمعة عن إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق، وتأخرت قوافل تضم آلاف الزائرين على حدود الشلامشة ومهران، فيما كشفت مصادر مطلعة عن مطالبة المسؤولين العراقيين بالحد من عدد الزوار الإيرانيين بسبب غياب الاستعدادات والإمكانات لدى العراق في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له التقى رئيس وزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه العلاقات الثنائية ودور الكاظمي في دعم الحوار الوطني وإجراءات تسهيل دخول الزائرين الإيرانيين. كما عقد المسؤولون في منظمتي الطيران الإيراني والعراقي اجتماعهم في العاصمة العراقية بغداد لدراسة آليات أرسال زوار 40 هذا العام. على الصعيد السياسي، توقع سياسيون ومحللون سياسيون ومراقبون أن تعتذر الكتل السياسية التي تحالفت مع السيد مقتدى الصدر في المرحلة الماضية عن تنفيذ طلبه بالانسحاب من البرلمان. وكانت صفحة صالح العراقي التي تتحدث باسم السيد مقتدى الصدر طلبت من حلفاء الأمس الانسحاب من البرلمان لتحقيق الحل الواقعي للبرلمان بعد إعلان المحكمة الاتحادية عدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك. وكان نوابا وسياسيين آخرين أكدوا أن انسحاب أي كتلة من البرلمان لن تطيح بشرعيته، لأنه سيتم تقديم البديل لكل نائب مستقيل ممن يليه بعدد الأصوات، كما تم ذلك مع نواب التيار الصدري. ورجح السياسي الكردي هوشيار عبد الله بأن التيار الصدري سيصاب بخيبة أمل من السنة والكرد، وخاصة بشأن انتظار انسحابهم من البرلمان. بنفس السياق، أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون علي صيف أن كتلتها تحاول عقد جلسة نيابية في 20 أيلول الحالي. وقالت صيف أن الحل الحالي للأزمة السياسية التي يعيشها العراق يجب أن تكون عبر الانتخابات المبكرة، لكن يجب تفعيل دور مجلس النواب المعطل، وستحاول دولة القانون عقد الجلسة بعد زيارة 40. فشلت عدة محاولات للخروج من السياق القانوني والدستوري لحد الآن، وربما ستلقى الدعوات الجديدة لحل البرلمان وانسحاب الكتل نفس المصير. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ردت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بروكسل على البيان المناهض لإيران الصادر عن حلف شمال الأطلسي، وذكرت أنه على هذه المنظمة وأعضائها الامتناع عن إيواء عناصر زمرة المنافقين الإرهابية بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران. وجاء في هذا البيان أن حلف الناتو وأعضائه لم يكتفوا بالتزام الصمت تجاه الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية، بل ساهموا أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأعمال التخريبية السيبرانية، لذلك ليسوا في وضع يسمح لهم بتوجيه مثل هذه الاتهامات ضد إيران. أشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية اللواء غلام علي رشيد إلى التطور الذي شهدته القوات المسلحة في إيران في مختلف المجالات القتالية، مؤكدا أن هذه القوة شهدت نقلة نوعية في مجال التعامل مع التهديدات، ولا زالت تشهد المزيد من النمو والتطور في هذا المجال. وأوضح اللواء رشيد إلى الإنجازات التي حققها سلاح البر في الجيش رغم الحظر الظالم الذي يفرضه العدو على الشعب الإيراني، موضحا أن هذا السلاح أصبح أكثر قوة واقتدارا وانسجاما كي يوجه الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه على أمريكا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص حتى يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على جدية طهران في التوصل لاتفاق قوي ثابت ومستدام. فيما يتعلق بآخر التطورات حول الملف النووي ومفاوضات إلغاء الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
أخذ كل شيء دون إعطاء أي شيء، هذا محتوى التوافق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال المفاوضات غير المباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. فبدلا من أن يقابل البيت الأبيض الرد الإيراني الذي وصفه الوسيط الأوروبي بالمعقول بإرادة سياسية وحسن نية، تمسك أكثر بالإبقاء على الغموض والإبهامات في نص التوافق المحتمل، ليخرج منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بعد ذلك ويشير إلى الفجوات بين مواقف واشنطن وطهران، ويؤكد أنهما أصبحتا بعيدتين عن أي صفقة تتعلق بالاتفاق النووي. ولذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه على أمريكا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص حتى يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشددا على جدية طهران في التوصل لاتفاق قوي ثابت ومستدام. جدية طهران أكد عليها أيضا مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نادر أصل، بالإشارة إلى نهج إيران المتعاون دائما مع الوكالة الذرية التي دعاها للحفاظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها، بعد تقرير مدير عامها رافائيل جروسي الذي انتقده السفير الإيراني لعدم تقديره لحسن نية إيران في التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في إطار الاتفاق النووي لأكثر من عام بعد انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق. وبدلا من ذلك سلط الضوء على الموضوع باعتباره طلبا من الوكالة الدولية.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشاركون بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية. كوريا الشمالية تتبنى رسميا قانونا جديدا يمنع إجراء أي مفاوضات حول ترسانتها النووية. وإلى التفاصيل، غادر الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين عصر اليوم مطار بيروت الدولي بعد زيارة قصيرة إلى لبنان. وقال أوكشتاين من مطار بيروت: نتقدم في المفاوضات ملف ترسيم الحدود البحري من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني. ووصل الأمريكي قبل الظهر اليوم إلى بيروت واجتمع مع المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذين أكدوا تمسكهم بحقهم في الثروات النفطية في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها. وحول زيارة الوسيط الأمريكي إلى بيروت، نستمع إلى التقرير التالي.
في زيارة خاطفة لم تستغرق سوى ساعات، عاد الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أموس هوكشتاين إلى بيروت. سبق ذلك بث أجواء إيجابية غير محسومة ومؤكدة حول إذعان الاحتلال لمطلب لبنان بحقل قانا كاملا والخط 23 مع وقف الأعمال في المياه البحرية الفلسطينية لحين نضوج الاتفاق النهائي. هوكشتاين التقى برئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، متبعا أسلوب التسويف الذي اعتاد عليه بطلب مهلة إضافية ومزيدا من الوقت ليسمع من الجانب اللبناني رفضه التسويف والتشدد بوضع سقف زمني محدد لبلوغ ملف الترسيم خواتيمه المرجوة.
نتقدم في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني. هناك تطورات إيجابية وذلك يحتاج إلى قليل من الوقت لتقديم المزيد من الطروحات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية.
المتابعون لملف الترسيم ربطوا أي تقدم للمفاوضات غير المباشرة وإذعان الاحتلال لشروط لبنان بمعادلة الردع التي ثبتتها المقاومة لحماية سيادته وحقوقه الوطنية. زيارة لم تحمل أي حسم بعد وسط تناقض في مواقف الاحتلال من جهة والشركة المعنية باستخراج الغاز من المياه الفلسطينية من جهة ثانية. ففي حين سرب الاحتلال معلومات عن عزمه بدء الاستخراج من حقل كاريش في الأسابيع المقبلة، كان واضحا إعلان شركة أنرجن اليونانية أنها لن تباشر ذلك لأسباب قالت إنها فنية، بينما أعلن شركة توتال الفرنسية المعنية بالتنقيب في الجانب اللبناني أنها جاهزة للتنقيب حال الوصول إلى اتفاق حول النقاط تنازع عليها. يتزامن ذلك وسط تمسك لبنان بالمعادلة التي أطلقتها المقاومة حول حماية حقوقه وثرواته السيادية.
بين تسويف الوقت لدى الوسيط الأمريكي وإرباك الاحتلال بمواقفه المتناقضة، تبقى الكرة في ملعب واشنطن وتل أبيب مع إبقاء معادلة المقاومة جاهزة لردع أي حماقة يرتكبها العدو في نهب ثروات لبنان.
شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات شد الرحال وتكثيف التواجد في الحرم الشريف والاعتكاف فيه، تصديا للمخططات التهويدية واعتداءات المستوطنين. وقدر عدد المصلين بنحو 60,000 جاءوا من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل، بالإضافة إلى المقدسيين أنفسهم. وانتشرت وحدات الكيان الغاصب في شوارع المدينة ومحيط المسجد الشريف، حيث تركزت عند بواباته، فيما أوقفت المصلين للتدقيق بهوياتهم ومنعت الكثير منهم من دخول المسجد. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدتي بيت دجن وبيت بنابلس بالضفة الغربية أثر قمع الصهاينة فعالياتهم الأسبوعية المناهضة للإستيطان، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين. وفي قلقيلية أصيب 4 بالرصاص المطاطي أثر اعتداء وحدات الكيان على المسيرة السلمية لسكان قرية كفر قدوم الرافضة لإغلاق الشارع الرئيسي للقرية منذ سنوات. إلى ذلك اعتدى الجنود الصهاينة على تظاهر قرب حاجز الاحتلال العسكري عند مدخل قرية الجيب شمال غرب القدس، رفضا لتهجير أهالي بلدة النبي الصاموئيل المجاورة، ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين. وصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. مصادر عسكرية يمنية ذكرت أن وحداتها رصدت أكثر من 50 خرقا للعدوان وملتزقته في المحافظة، مضيفة أن التجاوزات شملت تحليق طائرات تجسسية في أجواء منطقتي حيز والجبلية. وأشار المصدر إلى قيام المرتزقة بقصف عدد من المناطق الآهلة بالسكان بقذائف المدفعية، مع فتح نيران أسلحتهم الرشاشة صوب أحياء خالية من أي تواجد للجيش اليمني. قررت محكمة الاستئناف البحرينية تأجيل النظر بحكم صادر ضد المعتقلة السياسية الفضيلة عبد الرسول وزوجها وشقيقه حتى 21 من سبتمبر أيلول الجاري. ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن المعتقلين الثلاثة الذين يقبعون بسجون النظام بذريعة التستر على أحد أقربائهم بعد هروبه من مستشفى الأمراض النفسية. يذكر أن النظام البحريني اعتقل أكثر من 300 سيدة منذ انطلاق الحراك المطالب بالديمقراطية في احتجاجات ثورة 14 من فبراير شباط عام 2011. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم بدء حالة الحداد الوطني في البلاد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأعلن ملك بريطانيا الجديد شارلز الثالث في وقت سابق اليوم أن مدة الحداد في البلاد على الملكة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد تشييع الجنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب. المزيد في التقرير التالي.
70 عاما من الحكم الملكي انتهت الخميس بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، عاصرت خلالها تحولات هائلة خلال القرن الماضي والحالي في أوروبا والعالم. ومع وفاة الملكة توجهت الأنظار إلى ولي العهد الملك الجديد الأمير تشارلز الثالث، أقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا، الذي سيستلم سدة العرش. وبموجب قانون خلافة العرش البريطاني يصبح تشارلز ملكا تلقائيا في اللحظة التي تعلن فيها وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وبموجب تولي تشارلز للعرش البريطاني يصبح نجله الأكبر دوق كامبريدج الأمير ويليام وليا لعهد بريطانيا والمملكة المتحدة. وبحسب تقارير إعلامية فإن مستقبل العائلة المالكة يكمن في أيدي الأمير ويليام، فخلال العامين الماضيين عانى أفراد العائلة المالكة البريطانية من صدمات. وبينما يتمتع الملك تشارلز البالغ من العمر 73 سنة بقدر من الشعبية، فإن ويليام وزوجته كيت هما أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية الآن. فالتاج أقدم مكون في نظام الحكم البريطاني، لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير، فالملك يملك ولا يحكم. غير أن مراقبين يرون أن فترة حكم الملك تشارلز ستتأثر بشكل كبير بالانغصامات التي شهدتها العائلة الملكية في السنوات الأخيرة، كما أن شعبية الملك تشارلز ربما لن تكون على القدر الذي تمتعت به الملكة الراحلة. وهنا سيرث الملك تشارلز مملكة هرمة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وانقساما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغبات في الاستقلال، وتوترا في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، واضطرابا سياسيا مع تولي رابع رئيس للوزراء السلطة خلال 6 سنوات.
تبنت حكومة كوريا الشمالية رسميا قانونا جديدا يمنع إجراء أي مفاوضات حول ترسانتها النووية ويخولها بتنفيذ ضربة نووية وقائية. زعيم البلاد كيم جونغ أون رحب بهذا القانون واعتبره خيار أخير في حال تعرض بلاده لغزو أو تهديد وشيك، مشددا على مواصلة تعزيز قوة البلاد بهذا النوع من الأسلحة ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها مستمرين بمناهضتهم لكوريا الشمالية عبر مناوراتهم التي تنظم بين الحين والآخر وفق تعبيره. كما أعلنت بيونغ يانغ نفسها دولة نووية على المستوى التشريعي، ومنحت زعيم البلاد حق التصرف بهذه الأسلحة الفتاكة. تفاصيل أكثر حول قرار كوريا الشمالية نتوقف عند التقرير التالي.
يبدو أن التوتر سيكون لديه منحى تصاعدي أكثر حدة في الأيام القادمة في شبه الجزيرة الكورية، حيث أقر البرلمان الكوري الشمالي بالإجماع قانونا يعلن امتلاك البلاد لأسلحة نووية وأنها قادرة على توجيه ضربة في حال حدوث غزو. ورحب كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي خلال الإعلان عن توقيع هذا القانون، ووصفه بأنه أمر لا رجوع فيه، معتبرا أنه هو الخيار الأخير لو تعرضت بلاده لغزو أو لتهديد وشيك.
ما دامت الأسلحة النووية موجودة على الأرض وظلت الإمبريالية قائمة وظلت مناورات الولايات المتحدة وأتباعها المناهضة لكوريا الشمالية قائمة، طريقنا لتعزيز قوتنا النووية لن ينتهي أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للأسلحة النووية أو التفاوض بشأنه.
ويعتبر القانون الجديد الذي أقرته كوريا الشمالية هو تحديث لقانون صدر عام 2013، حيث أعلنت تعزيز قدراتها النووية متعهدة بالاحتفاظ بالأسلحة النووية، حيث يصبح العالم خاليا من هذا النوع من السلاح، كما أكدت أنها لن تستخدمه بشكل استباقي ضد الدول غير النووية، وأن قرار استخدامها سيكون فقط من قبل الزعيم كيم جونغ أون. وتأتي الخطوة الجديدة التي اتخذتها بيونغ يانغ وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد 19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام. كما سبق هذا الإعلان الكوري الشمالي لقاء بين كبار المبعوثين النوويين لواشنطن وسيول وطوكيو، أكدوا فيه التزامهم في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وتنسيق رد موحد ضد ما وصفوه باستفزازاتها. ومن المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين لمناقشة إجراءات شاملة لردع كوريا الشمالية. هذا يأتي فيما أشار وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سو إلى الفوائد التي لا حصر لها والتي ستتمتع بها جارته الشمالية في حال تخلت عن برامجها النووية والصاروخية.
أكد البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لعقد اجتماع والتفاوض مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. وادعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جاني بيير أن الولايات المتحدة لا تكن أي نوايا عدائية لكوريا الشمالية، مشيرة إلى التزام الجانب الأمريكي بمواصلة التنسيق مع الحلفاء للرد على التهديد الذي تمثله الشمالية حسب زعمها. تصريحات جان بيير تأتي رد على إعلان بيونغ يانغ نفسها دولة نووية ومنح زعيم البلاد كيم جونغ أون حق التصرف بالأسلحة النووية التي تمتلكها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية 6 طائرات مسيرة بمناطق متفرقة أبرزها خاركوف وزابوريجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. بيان للوزارة أوضح أن القوات الروسية قضت على أكثر من 250 مسلحا أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز لوزير الداخلية والمسؤولين الحكوميين بحل مشاكل زوار 40. وزير الخارجية الإيراني يثمن في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جهود العراق لمساعدة زوار 40. ملايين الزائرين يواصلون تدفقهم نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة بزيارة 40. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، 21 من شهر ور الموافق 12 من شهر أيلول سبتمبر من كل عام يسمى في إيران باليوم الوطني للسينما، لذا فقد اخترنا موضوعنا في البرنامج حول يوم السينما في إيران، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأكارم، في عام 2000 وبالتزامن مع الاحتفالية الرابعة الكبرى بمناسبة مرور 100 عام على وصول السينما إلى إيران، فقد تم تسمية اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول باعتباره اليوم الوطني الإيراني للسينما. وبهذه المناسبة في كل عام يقام احتفال في دار السينما الإيرانية. المناسبة الثقافية الكبرى التي دعتنا إلى أن نتوقف عندها لمناقشة الأجندات والسياسات الثقافية والسينمائية التي اتخذتها السينما الإيرانية في العقود الأخيرة.
لقد تأثرت السينما الإيرانية خلال العقدين الأخيرين في الغالب بالتطورات التي حدثت في العقد الثاني من عمر الثورة الإسلامية، حيث ازداد الاهتمام بالقضايا والمشاكل الاجتماعية وتكرار هذه القضايا من مختلف الزوايا والأبعاد. وركزت السينما الإيرانية خاصة في النصف الأول من هذا العقد على القضايا الاجتماعية والعائلية والثقافية. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى بعض من أهم تلك الأفلام: زندگی خصوصي، فيلم هيس دخترها فرياد نميزنند، به خاطر پونه، حوز نقاشی، دهلیز، آرایش غلیظ، خط ویژه، فروشنده، بارکد، لانتوری و غیرها من الأفلام التي انتجت قبل أكثر من عقد.
أيها الكرام، حاولت هذه الأفلام التعبير عن القضايا الاجتماعية بطريقة صريحة ومباشرة، وقد تناولت مواضيعها الأمور الممنوعة في المجتمع كاتخاذ الصمت بعد التعرض لحالات الاغتصاب، الخيانة الزوجية، غسيل الأموال، الفساد الاقتصادي، أوجه القصور القانونية، وإساءة معاملة بعض المسؤولين، وتصوير الاختلافات في الحياة الشخصية لبعض كبار المسؤولين وما إلى ذلك. أفلام جذبت انتباه الجمهور وأثارت اهتمام الناس.
تظهر مراجعة محتوى أفلام النصف الثاني من العقد الماضي أنه في هذه الفترة تتحرك السينما الإيرانية نحو نوع من الحياة اليومية، وهي تنأى بنفسها عن التقدم إلى حد ما، إذ كانت معظم الأفلام في هذه الفترة تهدف إلى إرضاء المشاهد حتى وإن فقدت المحتوى والمضامين التربوية الحقيقية والتطرق إلى المشاكل الاجتماعية التي ذكرت. إن ما يؤكد هذا التوجه هو الانتباه إلى طبيعة الأفلام الأكثر مبيعاً في السنوات الأخيرة وموضوعها ومحتواها ورقم مبيعاتها كفيلم خوب باد جيلف، آينه بغل، نهنگ امبردو، گشت ارشاد، هزار پا، مطرب وغيرها من الأفلام السينمائية التي لم تهدف سوى إلى تحقيق بيع أكثر أمام شباك التذاكر.
إن قراءة الواقع في مجال الأفلام السينمائية تشير إلى ظهور خطابين، خطاب أصولي يؤكد الحفاظ على القيم التقليدية والثورية والدينية، وخطاب إصلاحي يروج لقيمة المجتمع الديمقراطي والمدني، وقد أصبح الخطابان يتنافسان فيما بينهما في مجال الإدارة الثقافية وخاصة في مجال السينما. ومن المثير للاهتمام أن كل من أصحاب الخطابين وفي تبرير سياساتهما وأفعالهما قد اعتمد على رغبات الناس وأرائهم، في حين أن ما كان عليه جماهير السينما الإيرانية دائما هو مزيج من القيم الدينية جنبا إلى جنب مع القيم الاجتماعية والسياسية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
وفقا لبعض الأرقام والإحصائيات، فإن المبيعات المرتفعة للأفلام السينمائية التي عرضت قبل عقدين تعود إلى إنتاجها في أنواع مختلفة ومع موضوعات جديدة وحديثة، ترجع بلا شك إلى التطور في أسلوب صناعة الأفلام والتعامل مع مواضيع أكثر إثارة للجدل وحتى مشاركتها الناجحة في المهرجانات العالمية، وهذا هو سبب نجاح الأفلام في ذلك العقد. بالنظر إلى جدول مبيعات أفلام تلك الفترة ومبيعات أفلام مثل إخراجها أو ملك سليمان، يظهر الاهتمام الخاص بصناعة السينما في تلك السنوات. ومن بين تلك الأفلام فإن البيع الذي حققه فيلم محمد رسول الله أو فيلم فروشانده وغيره قد أشار بلا شك إلى إقبال منقطع النظير لجمهور السينما على تلك الأفلام، لكن مع مرور الوقت وبعدما شكلته جائحة كورونا من قيود وتداعيات اقتصادية على كافة الصعد ولا سيما السينما، وقد انخفض ذلك الإقبال بطبيعة الحال. ولكن بعد السيطرة النسبية على الجائحة كان من المتوقع أن تقل المسافة بين الناس ودور السينما وأن تكون هناك موجة إقبال جديدة على السينما، ولكن يبدو أن الفجوة ما زالت كبيرة، وهي تتبين من خلال إلقاء نظرة على إحصائيات مبيعات الأفلام في الموسم الأول من هذا العام لفهم عمق المشكلة، إذ تشير مبيعات الأفلام السبعة الأولى في قائمة الأفلام المعروضة إلى الفجوة المشار إليها. بالطبع لا ينبغي التغاضي عن الظروف الاقتصادية وما سببته، ظروف الحصار الجائر على الشعب الإيراني خلال هذه الفترة، أضف إلى ذلك الانتشار الواسع لتطبيقات العرض المنزلي وما وفرته من سهولة التواصل مع المنتجات السينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، مواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع البرنامج يوم السينما في إيران.
أحبتي، مرت صناعة السينما الإيرانية بتجارب مليئة باضطرابات قومية وحالات انحطاط أخلاقية، ولكن بعد عام 2000 وبعدما أعيد قبول إيران في الأوساط الدولية وشهدت السينما الإيرانية توفر فرص جديدة لنفسها، فقد تم استثمار هذه الفرص ولا سيما من قبل المخرجين الشباب من أجل تقديم رؤية واضحة عن إيران، وقد تنافست العديد من الأفلام الإيرانية في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وفازت بجوائز مهمة.
أظهرت السينما الإيرانية للعالم أن الجيل الجديد يحمل مهارة كبيرة في إنتاج وإخراج الأفلام. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم جدائي نادر السيمين للمخرج أصغر فرهادي، والذي حصد نحو 50 جائزة دولية، وقد كان بعضها حصلت عليه إيران لأول مرة في تاريخها. وهكذا الحال بالنسبة إلى فيلم درباري إلي، لاک پشت ها هم پرواز می کنند و غیرها من الافلام.
يشير تحليل السياسة الثقافية للسينما كأحد محاور علم اجتماع السينما إلى أنه على الرغم من تأثر شكل ومحتوى الأفلام بالظروف الاجتماعية، إلا أن الشكل كان أهم من المحتوى في اختيار الأفلام المراد عرضها.
أيها الأكارم، الآن نتوقف مع ضيف البرنامج من خلال الفقرة التالية لنستمع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالسداد والتوفيق لخبيرنا ومخرجنا السينمائي الأستاذ منعم سعيدي من طهران والمستمعين الأكارم. أستاذ، كيف تنظرون إلى السينما الإيرانية ودورها في تعريف إيران وقيم الثورة الإسلامية إلى الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد السينما الإيرانية ومنذ بدايات انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت ما زال فتية، وأصول ومبادئ الثورة الإسلامية كانت غير واضحة بالنسبة للسينما الإيرانية وبشكل عام الدراما، سواء كان مسلسلات ولا فيلم سينما ولا وثائقيات. ولكن رويدا رويدا توصلوا مخرجين الفتية والشباب إلى تعريف قيم ومبادئ الثورة الإسلامية من خلال أمور الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والأخلاقيات والتصرفات فيما بينهم، وأيضا بشكل غير مباشر توصلت إلى طرق معينة وسلسة لنقل مثل هذه المفاهيم والمبادئ إلى المتلقي والمشاهد. طبعا بعد مرور أكثر من 30 سنة ونيف نرى أن السينما الإيرانية بكل وجوهها، الكوميديا والتراجيديا والاجتماعية وحتى الأكشن، حسب ما تربت في هذه المدرسة وصلت إلى طرق كيف ننظر إلى الأمور والشؤون الاجتماعية وغيرها من زاوية الاعتبارات القيمة. وبالتالي كما تعرفون وصلت السينما الإيرانية إلى مكان مرموقا جدا بالنسبة للمهرجانات والعروض العامة من ناحية التلفزيون ولا السينما بكل أنحاء العالم، سواء كان الغربي ولا العربي ولا غيرها. وبالتالي رسخت هذه السينما أسس وأركان مبنية بالنسبة للخطوط الحمر وبالنسبة لتعريف المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية خاصة، وهي تركز على الهم الإنساني من خلال وجهة نظر الإيرانيين الذين أو المخرجين الإيرانيين بالأحرى والكتاب الإيرانيين، من وجهة نظر اعتبارات قيمة إسلامية وتربوية. وبالتالي الهم الإنساني هو صار أساس لكل تقريبا كل الأعمال الإيرانية البارزة. طبعا هناك منتجات كثيرة مسلية أيضا للجمهور الإيراني، وكما تعرفون المنتجات الإيرانية أو السينما الإيرانية تنتج سنويا تقريبا أكثر من 80 إلى 100 فيلم سينما، غير المسلسلات والأفلام الوثائقية. وبالتالي أعتقد أنه الفنان الإيراني والمتنور، الرجل المتنور سواء كان بالسينما ولا بالكتابة ولا بالجميع الفنون حتى بالرسم، وصلوا إلى أركان وأسس وقيم معتبرة وموثوقة من ناحية الإنسانية والإسلامية، ودمتم سالمين.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ منعم سعيدي، ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونواصل الحديث حول يوم السينما في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، يشير حضور الأفلام الإيرانية في المهرجانات الدولية إلى أن السينما الإيرانية يمكن أن تغير كثيرا من صورة البلاد وبتكلفة منخفضة لتصحح النظرة الخاطئة والسلبية عنا، الأمر الذي يحاول الإعلام الغربي الترويج لها في المحافل الدولية من خلال تمويل وتنظيم المهرجانات ودور السينما أو توزيع منتجات الأفلام من خلال الإعلام الوطني. أدركت إيران أنه يمكن استخدام صناعة السينما كأداة للاستثمار في تراثها الثقافي والتأثير على الرأي العام في العالم.
لم يقتصر نجاح صناعة السينما الإيرانية على المستوى الدولي في الغرب، بل إن الأجواء في البلدان الإسلامية هي الأخرى أقبلت على نتاجات هذه السينما، مع الأخذ في الاعتبار أن المشاكل الاجتماعية التي تم انعكاسها في أفلام اجتماعية مثل جدائية نادر السيمين يمكن العثور عليها في مجتمعات أخرى أيضا كلبنان والبحرين والمغرب وحتى المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت أسواقا جيدة للأفلام الاجتماعية والدينية الإيرانية.
بفضل وجود عنصر الاشتراك اللغوي في إيران مع بعض البلدان المجاورة لها مثل طاجيكستان وأفغانستان، إضافة إلى عامل الدين والقرب الجغرافي والمناسبات الدينية والمعتقدات والطقوس الوطنية مثل نوروز، فإن البرامج التلفزيونية أو الإذاعية الإيرانية يتم تصديرها بنجاح. لذلك في عام 2011 سجل التلفزيون الأرمني الحكومي أكبر إنتاج من البرامج التلفزيونية والإذاعية في إيران.
وفي طاجيكستان أيضا في عام 2008 حصل برنامج تلفزيوني تعليمي بعنوان حديقة الحروف الأبجدية على مرتبة متقدمة بين من أرادوا تعلم اللغة الفارسية. وفي تركمانستان في عام 2011 تمت دبلجة أكثر من 10 أفلام إيرانية، كما بذلت جمهورية إيران الإسلامية جهودا لجذب 300 مليون مشاهد في إيران والمنطقة من خلال إطلاق قناة آي فيلم في سبتمبر 2010.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث العراقي أن قناة آي فيلم الفضائية من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة في هذا البلد، وتم إجراء هذا الاستطلاع في محافظات ومدن مختلفة في العراق بما في ذلك البصرة والنجف وذي قار وبغداد وكركوك.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه الفقرة لنتأمل في إرشادات قدمها قائد الثورة الإسلامية إلى مجموعة من أصحاب السينما من المخرجين والمنتجين حول أهمية ورسالة السينما، إذ يقول سماحته: مما لا شك فيه أن فن السينما هو فن رفيع، وهو عبارة عن روائي متمكن من روايته، فلم نرى إلى الآن روائيا قام بإنتاج رواية حادثة وحقيقية من بين الأساليب الفنية كما يقوم به الفن السينمائي، إنه فن معقد ومتطور وراقي. تعتبر السينما نافذة مفتوحة على المعارف والنور الذي يشع منها إلى الأعماق. هذه النافذة هي في متناول أيديكم أنتم المخرجين والمنتجين. إن أهمية هذا الفن أنه يرفع من مستوى مسؤوليتكم. بإمكانكم أن تكونوا صانعي أخلاق، ويمكن أن يتحقق خلاف ذلك أيضا، ويمكنكم أن تنفثوا في روع جيل الشباب الصبر والأمل والشوق والإثارة والسلامة والشرف وكل ما يحتاجه المجتمع المتطور، ويمكن أن تكونوا السبب الباعث على اليأس بدلا من الأمل، والخمول بدلا من الشوق. إن النقد هو البحث عن مواطن الضعف وليس البحث عن العيوب فحسب. إنني أعلم بأهمية السينما، ولهذا فإنني أعتبر أن القسم الأكبر من مفاتيح أبواب تقدم البلد هو بأيديكم. إن بإمكانكم أن تجعلوا من هذا الجيل جيلا متقدما متطلعا مفعما بالرغبة، له ثقة بنفسه وقيمه الإسلامية والوطنية. وبإمكانكم أيضا أن تجعلوه خجولا نادما يقوم بتوجيه الطعون للإنجازات الماضية ولمفاخر الثورة والدفاع المقدس. إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق كل منكم باعتباركم جميعا مسؤولين، لأن عملكم يمكن أن يحقق آثارا عظيمة. إن لهذه المسؤولية أجرا عند الله تعالى، أي عليكم أن تجعلوا نياتكم خالصة لله تعالى. إن مضمون السينما لابد أن يصب في جهة إصلاح البلد والمجتمع، وإذا كان هناك انتقاد فلابد أن يحمل هذا المعنى.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا في البرنامج موضوع يوم السينما في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.